نضيف الخمسة آلاف إلى الألف، نضيف ألف، فكأن المضاربة الأولى ربحت ستة آلاف. ولهذا قال فإن فعل رد حصته في الشركة. هذا معنى كلام المؤلف. إذن إذا ضارب العامل بمال لشخص آخر وربح، فإن هذا الربح يضاف إلى ربح المضاربة الأولى، واضح؟ ويكون المضارب الأول شريكا، كأن هذا الربح من المضاربة الثانية كأنها ربح مالي. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئا، لأنها ليست من ماله، وإنما هي من كسب العامل، والعامل أخطأ في كونه يضارب بمال للآخر مع الإضارب الأول. لكن ما الذي يحل هذا الربح لصاحب المال الأول؟ هو في الواقع لا يحل. ولهذا كان هذا القول هو الراجح، أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى، بل هو له لكنه آثم. فإن قال قائل لو فرض أنه فوت على المضارب الأول، أي على رب المال، فوت عليه أرباحه، فهنا ربما نضمنه وقد لا نضمنه أيضا. لكن الكلام على أن الربح من المضاربة الثانية لا يرد في ربح المضاربة الأولى على القول الراجح. أما المذهب فكما سمعت قال رد حصته في الشركة. طيب، قال ولا يقسم، الضمير يعود على الربح، ولا يقسم أي ربح، هذا كلام جديد. ولا يقسم يعني الربح، يعني العامل اتجر بالمال وربح والعقد باقي لم يفسخ حتى الآن. يقول لا يقسم، الضمير يعود على الربح وليس على كل المال، لأن العامل ليس له حق في رأس المال، إنما حقه في إيش؟ في الربح. فيقول لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقه، أما إن فسخ العقد فيقسم الربح، يعني انتهى، لكن مع بقاء العقد لا يقسم إلا باتفاقهما. لماذا؟ لأن الربح وقايه لأقسمه، فربما يقول العامل اقسم الآن، يخشى أن يتجر بمرة ثانية فيخسر، فيطالب العامل بإيش؟ بأي شيء؟ أي يطالب بالقسم لئلا يخسر. يقول مثلا الآن ربح 10%، اقسم، أنا أخشى أن يأتي مرة ثانية يخسر ما يربح، فيكون عمل العامل هباء لا فائدة منه. أما رب المال قال لا، ما نقسم، أنت الآن إذا اشتريت 10,000 أقل مما لو اشتريت 11، والربح الآن مستمر، فإذا اشتريت 11 صار الربح أكثر مما لو اشتريت 10. يعني أن رب المال ينازع، يقول أبدا ما نقسم، ما دامت الشركة باقية فلا نقسم. فهل يجبر العامل رب المال على القسمة أو لا؟ أجيب لا، يعني العقد باقي. ولو كان بالعكس، رب المال هو الذي طلب القسمة لك علشان يأخذ ربح ماله، وذاك يأخذ ربح عمله، وقال العامل لا نقسم، الربح الآن مضمون، وإذا ربحنا من 11 صار أكثر مما لو ربحنا من 10، فأنا لا أريد القسم. يقول من؟ العامل. يقول نعم لا يقسم مع بقاء العقد. والخلاصة أنه ما دام العقد باقيا فإنه إذا طلب أحدهما قسمة الربح، عبد الله فاهم، أنت معنا؟ فاهم؟ فإنه لا يقسم إلا باتفاقه، وهذا واضح لأن الحق لهما. طيب، يقول وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. هذه عدة مسائل. أولا إذا تلف رأس المال جبر من الربح، يعني مثل إنسان عامل مضارب التجر وأودع يعني جعل الدراهم في الصندوق وكانت 10,000 وصارت بالربح 20,000، صارت بالربح 20,000، سرقت 10,000، سرقت 10,000. يقول المؤلف إنه يجبر من الربح. في هذا المثال الذي مثلنا هل يبقى للعامل شيء؟ كيف غالب؟ وعشرة هذا أصل رأس المال، ربح 10 أخرى ورأى في الصندوق صندوق محرز فسرق منها 10، من السرق؟ الربح، كل ربح ينسرق. يقول مالك إنما تلف قبل القسمة أو التنظيم يكون إيش؟ من الربح، وحينئذ تبقى 10 الباقية لمن؟ لرب المال، تبقى لرب المال. نبقى في المثال، سرق من 20 5، كم يكون الربح؟ 5,000، وعشرة تبقى لأن يكون من الربح. واضح يا جماعة؟ طيب هذا إذا تلف أو ضاع أو خسر، إذا خسر أيضا يجبر من الربح. مثال ذلك، كان من عادة هؤلاء العامل ورب المال إذا جاء الربح أو دعوه في المصرف ثم اتجر برأس المال، وهذا يوجع في المصرف لكنه لا يحسب. ثم إن رأس المال خسر، ونضرب مثلا ليتضح، 10,000 ريال رأس المال، اتجر بها فصار 15، أخذ 5 ويذبح ووضعها في المصرف، ثم اتجر بالعشرة، اتجر بالعشرة فخسرت وصارت 8. الألفين هذه نأخذها من الربح ولا نقول الربح 5 باقي في أصله الأول، نأخذها من الربح ويكون الربح على هذا كم؟ 3. ولهذا قال أو خسر توبر من الربح. ما أدري ماشيين ولا واضح؟ طيب الحمد لله، ها واضح. أو خسر توبر من الربح، لكن يقول قبل قسمته، فإن قسم فكل واحد منهما أخذ نصيبه. يعني مثلا قدرنا أن رأس المال 10,000، ربح 2,000، واتفق رب المال والعامل على أن يقسم الربح، أخذ العامل 1,000 ريال الذي هو نصيبه من الربح لأن الربح كان بينهما أنصاف. بقي عندنا كم؟ 1,000 من الربح وعشرة رأس مال. طيب نقول لرب المال الآن الألف هذه إن شئت اجعلها رأس مال وإن شئت فخذها، لكن العامل أخذ نصيب 1,000 ريال. خسر المال بعد أن أخذ العامل نصيبه، خسر المال على من؟ هل نقول العامل هذا الربح اللي أخذ؟ لماذا؟ لأنه لما قسمه صار ملكه خاصا به خارج من الشركة. قال أو تنظيره، تنظيره يعني تحويله إلى نقد، يعني تحويله إلى نقد. التنظير يعني التصفية، التصفية. فلو خسر بعد التصفية فليس الضمان، نعم فليس الضمان على رأس المال لأنه نظر وعرف العامل نصيبه وصفية التركة للشركة. لكن ما دام لم ينظر فإن الخسارة تكون على الربح. وأما بعد التنظير فهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه إن كان التنظير يعني فسخ الشركة أو يعني المطالبة بالقسمة فنعم كما قال المؤلف. وأما إذا كان التنظير ليصفي دراهم لأجل يشتري بضاعة أخرى، لأنه أحيانا يكون العامل يرى أن هذه البضاعة ثقيلة ما تمشي فيبيعها ويصفي المال علشان يشتري به بضاعة أخرى تمشي، فهنا لا نقول إن التنظير يعتبر كالقسمة، لأن العامل ورب المال كلاهما يعتقد أن هذا ليس فسخا ولا قسمة. ما أدري ما ماشي مثال ذلك، رب المضارب الآن العامل رأى مثلا هو اشترى عقارات وصار يؤجلها يبتغي به الربح، لكن رأى أن العقارات ضعفت الإيجار ما فيها مكسب فباعها جميعا 100,000 ريال، صار يقدر يعني 100,000 ريال، لكن يريد أن يشتري بها نوعا آخر من المال يرى أنه أبيض، فهنا نقول هذا التنظير ليس تنظير قسمة ولا تنظير فسخ، إنما هو تنظير لمصلحة الشركة. فلو قدر أنه قصر بعد ذلك فالخسارة على الربح، الخسارة على الربح. وخلاصة الموضوع أن أي خسران يكون قبل القسمة أو فسخ الشركة فهو على الربح. طيب فإن خسر كل شيء فمعلوم على الربح ورأس المال. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث شركة الوجوه، الثالث من أي من شركة العقود، الثالث من أنواع شركة العقود، لأنه قال المؤلف في أول وهي أنواع. الثالث شركة الوجوه بأن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما. هذان رجلان عاملان لكن ليس عندهما قرش واحد، كلاهما فقير صالح وين انت؟ كلاهما فقير، ذهب الى رجل غني كبير وقال له نريد ان نشتري منك هذا المعرض. قال طيب سلم فلوس، قال ما عندنا شيء لكن نشتري بالذمه، هو الآن يساوي مثلاً 100,000 يشتري منك 110 في ذممه، وهما ليس عندهما أي قرش. هل تسمى شركة الوجوه لأنهما اكتسب المال بجاههما وثقة الناس بهما؟ فقال رب المعرض بعت عليك، فصار إيش؟ شريكين في هذا المعرض بدون أن يسلم دراهم لا منهما ولا من أحدهما، لأنهما لو سلم دراهم منهما صار شركة إناء، ولو سلم أحدهما فمضاربة. هذان لم يسلم مالا لأنهما اشتريا في ذمتيهما بجاههما. طيب رجلان آخران جاء إلى صاحب المعرض وهما يعني أصحاب حيلة وأصحاب مكر، وقال بيع علينا المعرض يا هات الفلوس. قال ما عندنا لكن لك وجيه، لكنهما معروفان بالحيل والمكر والخداع والمماطلة، أيعطيهما؟ إيش الاثنان الأولان أعطاهم لأن لهما جاه ووجاه وذمة. فتبين الآن أن شركة الوجوه معناها أن الشريكين ليس لهما مال لا منهما ولا من أحدهما، وإنما لهما الذمة والجاه والاعتبار عند الناس، فيشتريان المال ويشتركان فيه وهما تحت الله عز وجل. واضح؟ طيب، هذه من يحتاج إليها؟ يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب، يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: لا تحل لغني ولا إيش لقوي مكتسب. والناس قد يكون ليس عندهم مال فيذهبون إلى التجار ويقول: أعطنا أموالكم نتجر بها ولكم واكتبوها في ذمتي، اكتبوها في ذمتي. الملك ملك من؟ ملك التاجر اللي باع عليهما ولا ملكهما هما؟ ملكهما هما، الملك ملكهما. التاجر ما له إلا ثمن، ثمن ثابت في الذمة. طيب، أسئلة؟ هنا
إذا كانت المضاربة ثم العامل بعد ربح ولما يقسم المال تصرف في المال بدون إذن صاحب المال أو البناء
بعد الفسخ؟
قبل الفسخ،
هنا
قبل أن يقسم المال زاد تجارة أخرى بدون إذن صاحب المال فخسر فيه
مضاربة لآخر.
نعم،
في نفس الشيء. طيب،
فخسر بدون إذن رب المال. فهل
دام يكون من الربح، ما دام لم تقسم فهو من الربح. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، لو قلنا بقول شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية فإن في بعض الأحيان الشيخ يرق دين الناس.
إيش؟
يرق دين الناس وأمانتهم، فنجد يعني من إذا وجد مضاربة أخرى فيها مكسب أضرب عن المضاربة الأولى وذهب إلى المضاربة الثانية حيث يضر بالمضارب الأول.
نعم.
ويقول الإثم استغفر الله.
إيه؟
لكن لو قلنا بقول المذهب فإنه فيه باب سد الذرائع.
لا لا، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوبة، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوبة نأخذ الرزق من هذا المغارب اللي هو العامل ونجعل فيه بيت
المال.
يقول شيخ الإسلام يقول ما يمكن دخل على رب المال الأول بأي طريقة.
فاته ربح كان يمكن ان يكون
لو ذكرنا في نفس البحث قلنا لو فرض ان اضر بالاول يعني مثلا صار يتكاسل ما يعمل بها فهذا ربما يضمن، لكن اذا قدرنا ان الانسان قائم بالعمل تماما نعم لكنه اخذ مضاربه في نفس في نفس المال الذي ربي الاول ولكن السوق قوي يمشي
كلام
في الإضرار. يا شيخ، لو أضر بالأول
وقع الضرر
حتى لو أضر بالأول ما يمكن أخذ الأول ربح المال، يعني إن قلنا أنه أضر بالأول فننظر هل تفويت الربح موجب الضمان، يعني ربما يشتري الإنسان على أنه يربح ولا يربح. فلذلك لو قلنا بأن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، لأن مثلا رد المال في الشركة الأول من مفرده ما تبعثها يقول لا ما له حق، لكن لو أردنا أن نعزك كما قلت قلنا هات ربحك وفي بيت المال
بيت
المال المسلمين فهذا لا يبقى شيء المضارب الأول لأن يعني ما ربحنا له شيء وهذا نحن في هذه الحالة ليست الحيلة على ما قلت. نعم نعم
إذا قال
لك
1% من المبيعات
نعم كيف؟
يعني
يكون الحل
كبير جدا
ويكون 1% من جنس لك مثلا ربح الأقمشة ولي ربح الأوان. لا لا، يزود الثاني شوي ويشتغل زي إذا
تلف المال وبعضه قبل القسمة
رأس
المال
وبعضه
قبل
القسمة،
هل
تنفسخ المضاربة
من
اسم الروح؟ إيه نعم، تنفسخ، لا ما تنفسخ، إذا شاء ما تنفسخ. إيه نعم، لكن لو تلف كل مرة انفسخت المضاربة فيما تلف، أو تلف النصف انفسخت المضاربة في النصف، المهم الذي يتلف انفسخت المضاربة فيه.
هل مصطلح المضارب والمضارب؟
نعم.
No. العامل هو ظالم ورب المال
قد ينعم. لا المضارب
رب المال
لآخر المضارب الأول فأضر برأس المال خسارة على رأس المال
لكن كيف يكون أضر
في رأس المال الأول في مثلا يخسر فيها
هل خسارة المال من أجل المضارب
مخصص
من جهة عمل الآن مفرط لا ما يضمن إذا قلنا أن الرجل حقيقة أنه رفع المال الأول وتركه ولم يعمل فيه دون أن يشعر بذلك ربما يضمن حسب ما يرى القاضي وشرى مال كثير لكن بدون أن يستقرض يعني بقدر مال لبدي ثم أن الأمور نزلت هذه قد تقع خصوصا في الذهب في الفضة في العقار هذه ربما تطفر مرة واحدة بسرعة تكون ربح عظيم أو بالعكس لا لا ما يغمر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فصل الثالث شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما فما ربحا فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بثمن والملك بينهما على ما شرطا والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطا الرابع شركة الأبدان أن يشتركا فيما يرتكبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزما
أن يقيم
الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال فإن الخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على شركة الوجوه وشرحناها بس شركة الوجوه يقول هي أن يشترك في ذمتيهما بجاههما فما ربح بينهما يعني أنه ليس معهما مال لكن معهما ثقة الناس بهما فيشتركان فيما يشترياه في ذمتيهما فمثلا يذهبان إلى تاجر كبير ويقولان له نريد أن تبيع علينا كذا وكذا من السلع ونحن شركاء فإذا قال أدوني الثمن قال ليس عندنا ثمن ولكنك واثق بجاهنا فيعطيهما على هذا الأساس هذه ليس فيها مال وإنما فيها الثقة والاعتبار بين الناس فيشتركان في ذلك وهذه يحتاج إليها الجماعة الذين ليس عندهم مال ولكنهم موثوقون عند الناس، فيشتركون ويشترون من التجار ما يكون فيه شركاء، وهذا يدل على سعة المعاملات وأنه ليس فيها تضييق. كل معاملة ليس فيها ظلم ولا ضرر ولا ربا فإنها جائزة. طيب، يقول: فما ربح بينهما؟ فبينهما يعني على حسب ما شرطه، قد يكون أحدهما أحدق من الآخر فيشترط له من الربح إيش؟ أكثر، والثاني أقل، وقد يتساويان فيجعلان الربح بينهما نصفين. فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه، حتى وإن لم يصرح بالتوكيل فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلا لصاحبه. وأيضا كفيل عنه بالثمن، كفيل عنه يعني كفيل بمعنى ضامن، أي كفيل غرام كما يقولون بالثمن. فما دام البائع باع عليهما بوجوههما فإنه يضمر أو يعتقد هذا البائع أن كل واحد منهما غارم عن صاحبه، فكل واحد غارم. فلو أن أحدهما هرب بعد عقد الشركة، هرب وبقي واحد منهما، فللبائع عليهما أن يضمن هذا الذي لم يهرب. فإذا قال: أنت تعلم أننا شركاء وأن لصاحب الذي هرب النصف، قال: لكن كل واحد منكما إيش؟ كثير عن صاحبه، والملك بينهما على ما شرطا، والوضيعة على قدر المال. الملك بينهما على ما شرطا. فمثلا إذا قال: ثلث لزيد وثلثان لعمر، فلا حرج، ربع لزيد وثلاثة أرباع لعمر لا حرج، نصف لزيد ونصف لعمر لا حرج، على ما شرطا يرحمك الله. والوضيعة يعني الخسارة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطا. الوضيعة يعني الخسران على قدر ملكيهما. فإذا اتفقا على أن يكون لزيد الثلث ولعمر الثلثان وخسر المال، فكم على عمر؟ الثلثان من الخسارة، وعلى زيد الثلث، لأن الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات، والربح على ما شرطا. يعني الربح كيف يوزعانه؟ هل هو على قدر الملك؟ الجواب: لا، على ما شرطاه، لأنه ربما يشترطان لأحدهما أكثر من ربح ماله لكونه حاذقا في البيع والشراء. فهنا أمور: أولا، تصرفهما بأي طريق، بالأصالة، كل واحد يتصرف بالأصالة عن نفسه إيش؟ والوكالة عن صاحب، هذه واحد. كيف يضمنان المال؟ نقول: كل واحد يضمن عن نفسه ويضمن عن صاحبه. ثالثا، كيف يملكان هذا المال المشترك؟ على ما شرطا، قد يجعلان لأحدهما الثلثين والآخر الثلثة، أو يجعلانها أنصافا. رابعا، الخسارة وهي الوضيعة، على ما شرطا، معلم شرطا على قدر المال. خامسا، الربح على ما شرطا. هذه خمسة أمور كلها بينها المؤلف رحمه الله. طيب، لو قدر أن المال كذب بغير تعد ولا تفريط، هل يضمنان لمن أعطاهما بوجوههما أو لا؟ نعم، يضمنان، لأنهما أخذا هذا المال على أنه ملك لهما، عليهما غرمه ولهما غنمه، وليس هذا من باب المضاربة ومن باب الأمانة وما أشبه ذلك، هذا بيع شراء، تم البيع والشراء على هذين المشتركين، فكانت الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهما. الرابع، شركة الأبدان، هذه أيضا ليس فيها مال، وقد يكون عند كل واحد منهما مال لكنهم لم يشترك في المال. شركة الأبدان شركة في العمل، شركة في العمل، بأن يشترك اثنان فيما يكتسبان من أبدانهما. وهذه لها عدة صور، منها ما قاله المؤلف الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. هذه الاحتشاش، خرج الرجلان إلى البر ليأتي بالحشيش ويبيعانه في السوق، فقال أحدهما للآخر نحن شركاء فيما نكتسب لا بأس، يشتركان ويذهبان كل واحد في وادي، كل واحد أتى بوقر بدنه من الحشيش، هما يشتركان الملك على ما شرطه، والربح على ما شرطه، والوضيعة على قدر المال. هذه واحدة. إذن هذه ليس فيها مال وإنما هو عمل. والفرق بينه وبين شركة الوجوه أن شركة الوجوه يأخذان المال من ثالث ويعملان بأدمه، هذه لا يأخذان من أحد مالا ولا يأتي أحدهما بمال، وإنما يشتركان في إيش؟ في العمل. الاحتشاش الاحتطاب مثله، اشتركا في الحطب، خرج إلى البر ليأتي بحطب يبيعه، فقال نحن شركاء لا بأس، يشتركان على حسب ما يتفقان عليه. تصح مؤجلة ومطلق، يعني يجوز أن يقول نحن اليوم شركاء، أو نحن هذا الشهر شركاء، أو نحن هذا الأسبوع شركاء، أو تطلق ومتى شاء فسخها. الاحتضار وسائل المباحات، من المباحات التقاط السمك والجوهر وما أشبه ذلك من البحر، هذه جائزة وهي شركة أبدان. ومنها الاشتراك في جمع الكمأة، تعرفون الكمأة الفقيع، هذه أيضا تنبت في البر ويذهب الناس ويأخذونها ويبيعونها، يشتركان فيها. المهم طيب، اشتراك أيضا في الصيد، يعني ذهب إلى مكان يكثر فيه الصيد واشتراك، هذه أيضا شركة إيش؟ أبدان، كل واحد منا يصيد ما شاء الله. هذه واحدة من الصور. أيضا الاشتراك في العمل، الاشتراك في العمل بمعنى أن أحده أنهما كلاهما نجار مثلا، أو أن أحدهما نجار والثاني حداد والثالث بناء فيشتركان، هذا أيضا جائز وتسمى شركة أبداء. وهذه تقع أحيانا مع اتفاق الصنائع، كان يشترك نجاران في ورشة لهما يعملان فيها، هذا جائز يا كمال. وكذلك أن يشترك حدادان في ورشة حدادة، ميكانيكيان في ورشة مكاين، وهل مجرد هذا اشتراك في عمل، عمل صناعة، المادة ليست لهما، المادة لغيرهما لكنهما يصنعانها يحولانها إلى شيء معين، يصلحانها وما أشبه ذلك. هذه أيضا من شركة، من شركة الأبدان. من شركة الأبدان أيضا شركة الدلالين، شركة الدلالين بأن يقوم في هذا السوق فيه دلالون مشهورون بالحذق، فيشترك هؤلاء الدلالون في الدلالة لا بأس، أحدهما مثلا يريد أن يبيع الأواني، والثالث يبيع الفرش، والثالث والرابع يبيع سلع أخرى لا بأس، تسمى شركة الدلالين لأنهم يشتركون في عمل، عمل بدني، ليس عندهم مال، والمال ليس لهما أيضا وإنما هو لغيرهما، ويأخذان عليه أجرة بالدلالة. الخلاصة أن شركة الأبدان شركة في عمل، ولها أنواع، قد يكون هذه الأنواع اللي ذكرنا أو غيره، وسائل المباحات. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، هذه يقع فيها هذا العذر. إذا مرض أحد يقول مؤلف فالكسب بينهما على إيش؟ على ما شرطه، يكن النصف أو الربع أو الثلث حسب ما شرطه، مع أن هذا المريض لم يعمل، لكنه ترك العمل لعذر. هل لصاحبه في هذه الحال أن يفسخ الشركة؟ نعم له ذلك، له أن يفسخ الشركة، وله أن يطالبه بمن يقوم مقامه، بمن يقوم مقامه. يقول أنت الآن ترك العمل، هل واحد يأتي بدلك؟ ولنفرض أنهما نجاران، مرض أحدهما ولم يأتي للعمل، فلصاحبه أن يقول له ائت ببدلك يقوم بالعمل، لأن هذه شركة بدل، لا بد الشركة الشركان في العمل. وعلم من قوله إن مرض أحدهما فالكسب بينهما أنه لو ترك العمل لغير عذر، لو تركه لغير عذر، إنسان ما يهتم بالأمور كما يقول العوام عندنا، تمبلي يعني ما يهتم بالأمر ولا يخبر، طرق عليه يوم الأيام في الصباح أفطر عليه بروح يشتغل مع صاحبه قواه اليوم في نوم بدون عذر. يقول مالف الكسب بينهما، ولكن هذا فيه نظر، فالصواب أن ما كسبه صاحبه في ذلك اليوم له، يختص به صاحبه، لأن هذا ترك العمل بغير عذر. فإذا قال قائل أليس يلزمه أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يكون بدله؟ قلنا بلى، لكن ربما يستحي الإنسان، ربما يستحي، ربما يظن أنه تركه العمل لعذر فيخشى أن يذهب إليه يقول تعال. فلذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بلا عذر. طيب إذا مرض أحدهما، وإن شئت فقل إذا ترك العمل لعذر، سواء كان العذر مرضا أو خوفا أو أمطارا غزيرة لم يستطع معها الحضور أو غير ذلك من الأشياء، فإنه إذا تركه لعذر فالكسب بينهما حتى في اليوم الذي لم يعمل فيه. أما لغير عذر فالصواب ما دل عليه كلام المؤلف أنه ليس له شيء من كسب اليوم الذي تخلف فيه، والمذهب أن له كسب، أنه يشارك صاحبه وإن تخلف بغير عذر. وعلم ذلك بأنه يمكن الشريك أن يطالبه بأن يقيم مقامه، وما دام يمكن ليش ما طالب، لكن هذا فيه نظر. والصواب أنه إذا كان لغير عذر فالكسب لصاحبه لأنه فرج به. قال وإن طالبه الصحيح يعني الذي لم يمر أن يقيم مقامه أو مقامه، إذا كانت رباعية فهي بضم أوله، وإن كانت ثلاثية فهي بفتح، هذا القاعدة. فتقول قام مقامه، قام مقام كذا يا آدم وين رحت؟ قام مقام ولا قام مقام؟ أين عندنا ثلاثة، أقام مقامه زيدا، أقام مقامه لأنه رباعي، قلنا إذا كان رباعيا فضم أولا، وإذا كان ثلاثيا فافتح أولا. فتقول قام الرجل مقام صاحبه، صح؟ فكر يا جماعة، قام الرجل مقام صاحبه. طيب إذا كان رباعيا ضم أول، تقول أقام الرجل غيره مقامه، ما تقول مقامه. طيب إذن المعنى وإن طالبه الصحيح أن يقيم ايش مقام لازمه هناك. طيب ترك الجملة في شركة الأبدان، يقول الشركة فيما تستبين بأبدانهما قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. فما تقبله أحدهما مهر شرطية، وتقبل فعل الشرط ويلزم نعم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه يجوز أن يكون مضارعين أو يكون ماضيين أو يكون مختلفين. إن قام زيد قام عمرو، إن يقم زيد يقم عمرو. طيب إن قام زيد يقم عمرو، إن يقم زيد قام عمرو مختلفة. المعنى مختلفان أو لا؟ فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. مختلفان، تقبل فعل الشرط يلزمهما جواب الشرط، ولهذا قلنا إنه مجزوم وليس مرفوعا، لأنك لو رفعته وقلت يلزمهما اختلف المعنى، إذ تكون الجملة صفة لعمل ويختلف المعنى. معنى العبارة أن أي عمل يتقبله أحدهما فإنه يلزم الجميع، ومعنى يتقبل أي يلتزم به، يعني فما التزم به أحدهما من عمل لازم الجميع. وهذا مع اتفاق الصنائع واضح، مع اتفاق الصنائع واضح. يعني مثلا اشترك اثنان في النجارة، فجاء شخص وقال لأحدهما اصنع لي بابا، قال لا اصنع بابا. هنا لو أن الذي اتفق معه لم يصنع الباب ايش العمل؟ عجيب يا جماعة، يلزم الثاني اصنع الباب، لأنكما شريكان متضامنان، فما تقبله أحدكما لزم الآخر. طيب مع اختلاف الصنائع، مثل أحدهما خشاب والثاني حداد، التزم الخشاب أن يصنع بابا من خشب، هل يلزم الحداد؟ يا جماعة كلام مولد، لا تجئوني على ما جاء أفهامكم على كلام المؤلف. يلزم لأنهما شركاء، فيقال للحداد اصنع باب الخشب لنا، والله أنا من الخشاب ما أعرف، استأجر من يصنعه، لأنك ملتزم بما التزم به شريكه فيلزم. وكذلك بالعكس، لو جاء إنسان إلى الحداد قال اصنع لي خشب فالتزم يلزم صاحبه. فعلى كل حال ما تقبله أحدهما من عمل لازم الآخر، لأنهما يا صالح لأنهما شركان، كل واحد ملتزم بما التزم به الآخر. طيب الخامس شركة المفاوضة، الخامس شركة المفاوضة. المفاوضة في الحقيقة شركة عامة، عام لجميع أنواع الشركات السابقة. الشركات السابقة كم هي؟ أربع: العنان، المضاربة، الوجوه، الأبدان. شركة المفاوضة أن يشترك في جميع أنواع الشركة، جميع أنواع الشركة، يفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع من أنواع الشركة: مضاربة، عنان، أبدان، وجوه عامة. وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم، أكثر الشركات اليوم على هذا. تجد الشركاء مثلا كل واحد منهم يبيع ومؤجل ويضارب ويسافر بالمال ويقرض المال، يعني كل شيء. هذه اختلف فيها العلماء الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من أجازها ومنهم من منع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880. والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.